السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. أحبابي الكرام، النهاردة رسالة للعصاة، رسالة لكل إنسان بعد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. هناخد آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ونحاول بقدر المستطاع إن احنا نقف معاها واحدة واحدة كده، بحيث إن احنا نستطيع إن احنا نتدبر كتاب الله عز وجل ونستفيد من هذا الكتاب. واعلموا يقينا إن أعظم باب من أبواب الشيطان يقف عليه هو باب سد مسألة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيطان حريص ألا يتدبر الإنسان منا أبدا كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ حريص على ذلك علشان يعلم إن الهداية في تدبر القرآن، تغير حال الإنسان في تدبر القرآن، تغير وضع الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البعد إلى القرب لا يكون إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالشيطان دايما بيبقى حريص إنه يقف على هذا الباب علشان لا نتدبر القرآن، وبالتالي لا تصل هدايات القرآن إلى قلوبنا. آية النهاردة حاول بقدر المستطاع أقف معها ونحاول بقدر المستطاع نحن نفهمها، آية كلنا يعني حافظينها، واللي مش حافظها أو يعني بتتردد على أذنه كثيرا وبتتردد على سمعه كثيرا. قال ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيتين بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الآيتين دول هنحاول بقدر المستطاع نعيش معاهم في هذه الليلة المباركة، نحاول بقدر المستطاع كده إن احنا نكررهم كتير، هنحاول نفهم معانيها، نفهم ما فيها من أسرار ومن معاني، ونعيد مع كل مرة هذه الآيات زي ما تعودنا في الدرس اللي فات، إلى أن أصل إن أنا فعلا الآيات دي أنا الأول مرة في حياتي أقرأ هذه الآيات. وبعد كده بعد الدرس مباشرة نقوم بقى علشان نصلي بأواخر سورة طه ونردد هذه الآيات علشان نستشعر حلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، يلا نردد مع بعض بسرعة علشان أنا عايز أبقى خرجت من الحلقة بحفظ الآيتين وفي نفس الوقت بفهم الآيتين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، يعني إيه ذكري في هذه الآية؟ إيه المراد بالذكر في هذه الآية؟ بعض أهل التفسير قالوا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قالوا الذكر هنا معناه شريعة ربنا سبحانه وتعالى، الشريعة التي أنزلها الله عز وجل من السماء. ولو عايزين تتأكدوا من المعنى ده انظروا إلى ما قبل هذه الآيات. ما قبل هذه الآيات خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فقالوا ده معناها الشرائع، الذكر هنا معناه الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزلها على الناس من السماء. هذا النور الذي ينزل من السماء هو المراد بذكر ربنا سبحانه وتعالى. فيكون معنى الآية إن كل فرد أو كل جماعة أو كل أمة في يوم من الأيام هتعرض عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى، هتكون النتيجة معيشتهم هتبقى ضنك، وهنعرف صور الضنك دلوقتي. معيشتهم هتكون ضنك شديد يبمى أعرضوا عن ذكر الله، بمعنى شريعة الله سبحانه وتعالى. فعلا احنا شفنا بعنينا الآية دي لما شفنا قبرص واليونان وغيرها من دول أوروبا، لما الدول دي أعلنت إفلاسها وتعرضت لمشاكل وأزمات كبيرة جدا يوم ما تعاملت بالربا اللي كان في الشريعة إن ده حرام. وشفنا بعنينا أوروبا كلها وبها عشرات الملايين من حالات الوفيات بسبب الإيدز يوم ما أعرضت عن شريعة الله سبحانه وتعالى ورخصت لنفسها مسألة الزنا والعلاقات المحرمة. وللأسف لم يستفيدوا الدرس السابق. يعني في أواخر التسعينات كده لما ظهر الإيدز وبدأ ملايين البشر بيموتوا بسبب هذا المرض، نسأل الله السلامة، بسبب العلاقات المحرمة، وكان أصل شرعي كبير قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون، وفي رواية إلا ابتلاهم الله بالموت والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. الواحد بيتعجب أن أوروبا في أواخر التسعينات وأوائل القرن اللي احنا عايشين فيه الآن ما تعلموا أصلا، ما تعلموش أن الفحشة لما بتظهر وبيعلم بها الناس بتنزل عليهم العقوبات من الله سبحانه وتعالى. والنهاردة عايزين يمرروا على المسلمين والعياذ بالله الشذوذ والعلاقات والعياذ بالله الشاذة التي ينافيها العقل، تنافي العقل وتنافي الفطرة السليمة. ما تعلموش قديما أن من أعرض عن شريعة الله سبحانه وتعالى في الوقت ده للأسف الإنسان ده بيضيع، للإنسان ده فعلا بيهلك هلاك شديد في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري أعرض عن شريعتي، لما أعرض عن شريعة الله فإن له معيشة ضنكة. أمتنا النهاردة في اليوم، أو مثلا نضرب مثال ثالث، ومن أعرض عن ذكري أي عن شريعتي. البلاء اللي احنا عايشين فيه النهاردة، بلاء كورونا والتضييق والبلاء والناس اللي بتموت، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل كل من مات بهذا الوباء من المسلمين في الشهداء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب المصابين به وعلى قلوب أهلهم، وأسأل الله لهم تمام العافية وتمام الصحة. أرجع وأقول أمر مهم جدا، تخيلوا إن هذا الوباء الذي طاف العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، هذا المرض الذي لم يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين غني ولا فقير، لم يفرق ما بين حد قاعد في أقصى جنوب أفريقيا وحد قاعد في أوروبا، لم يفرق، وصل للجميع. تخيلوا ان هذا الوباء وهذه المعيشة الضنك، ولادنا مش متحملين القعدة في البيوت، واحنا مش متحملين القعدة في البيوت، والناس تشعر بهم شديد، ده يوم العالم خالف شريعة الله سبحانه وتعالى، يوم العالم كله خالف شريعة ربنا سبحانه وتعالى في المطعومات في الاكل وفي الشرب، كانت النتيجة أكلوا الخفافيش والثعابين والفئران، الحاجات اللي ربنا أصلا حرمها وحرم الاقتراب منها أصلا، كانت النتيجة إن العالم عايش في ضنك، والسبب في ذلك الإعراض عن شريعة الله سبحانه وتعالى، إنه بعيد عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. نقدر نقول ومن أعرض عن ذكري أي شريعتي، عم لكل الأمم، كل أمة بتخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى تكون النتيجة يعيشوا معيشة ضنك. النهاردة في بلاد المسلمين لما عصروا أمر الزواج وخلوا النهاردة تكاليف الزواج بمئات الآلاف، مش عارف تحجز في الاستوديو ايه علشان تعمل فوتو سيشن، وتروح تحجز فين عند مش عارف مين علشان تعمل ايه في شعرها، وتحجز عند مين ويدفع اوض نوم واوضة مش عارف سفرة بكم الف دي وبكم الف دي وكم الف شبكة وكم الف مهر، وقاعة لازم تدفع بعشرات الالاف، ولازم يتجاب اكل معين يوم الخطوبة او يوم كتب الكتاب او يوم الزواج. كانت النتيجة لما خلفنا شريعة ربنا اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أبرك النكاح أيسرا، النكاح كل ما كان فيه يسر كل ما كان مملوء بالبركة. تكون النتيجة إن مجتمعات المسلمين امتلأت والعياذ بالله بالعوانس، أولاد وبنات، مجتمعات المسلمين انتشرت فيها الفواحش والموبقات، لأن الشباب النهاردة للأسف لم يجد طريقا للحلال فسلك طريق الحرام. وبعض من له دين أو من عنده دين، الشاب اللي عنده دين للأسف، ودي حاجات دايما بتجيلنا، الشاب اللي عنده دين بقى ولكن هو شاب وعنده طاقة وعنده شهوة، كانت النتيجة ان هو النهارده لجأ لمعصية معينة من معاصي السر علشان يفرغ هذه الطاقة، وبعد كده يعيش في صراع نفسي، امراض نفسية وضغط واكتئاب، كل ده بسبب ايه؟ يوم ما خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم في حكم واحد من احكام شرع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا معنى قول الله، وبصوا والنهارده وانتوا بتصلوا في قيام الليل وانتوا بتصلوا الله اكبر وتقرأ الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. افتكر كل المشكلات والأزمات اللي بتدور من حوالينا، والسبب الأساسي فيها إن احنا غيبنا شرع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا ممكن يأتي هنا ذكري، ممكن يجي بمعنى شريعة الله سبحانه وتعالى، الأحكام الحلال والحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها أو نهى عنها. اتنين، ممكن يأتي معنى قول الله عز وجل من أعرض عن ذكري أي عن طاعتي. اقرأ كده معايا الآية مرة تانية، الله أكبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري يعني طاعتي، ذكري يعني الصلاة، يعني القرآن. في بنت ملحدة انتحرت من أيام، وقامت الدنيا بسبب انتحارها، ندعو لها بالرحمة ولا لا؟ مما يؤمن به المسلم ان الدعاء بالرحمة لا يكون الا لمسلم مؤمن موحد بالله. ندعو لها بالرحمة من عند الله، هي لا تعترف به اصلا. ولكن انا مش عايز اخوض في هذه الجدلية، ولكن انا عايز ابص لجانب اخر. هو ليه في زماننا ده سمعنا كتير قوي عن ملحدين بينتحروا وبيختموا حياتهم بانتحار؟ ليه النهاردة سامعين عن أوروبا رغم الحياة اللي فيها والمتع اللي فيها والملذات اللي فيها الناس دي بتنتحر؟ ليه الناس دي مش حاسة بطعم للحياة؟ ليه الناس دي بتموت؟ والإجابة في الآية دي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري في هذه الآية معناها طاعتي. فالله لما خلق هذا الإنسان خلق الإنسان من جزئين، من بدن أهو، ومن روح لا نراها. جعل الله غذاء البدن لأنه مخلوق من طين، فغذاء البدن وفرحة البدن وسعادة البدن من كل حاجة طالعة من طين. البدن ده يفرح جدا لما يأكل أو يشرب لأن الحاجات دي طالعة من طين، لما يتزوج وكده لأن متزوج امرأة برضو من طين. فمتعة الجسد لا تكون أبدا إلا من الطين اللي خلق منها الجسد. وأما الروح فهي من عند الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهي من عند الله. فسعادة الروح دي، سعادة الروح دي لا تكون أبدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. الروح دي لا تسعد ولا تفرح ولا تهنأ إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، الحاجة اللي جاية من عند الله سبحانه وتعالى. تلاقوا سبحان الله الروح دي ما تفرحش قوي ولا تشعر بالحياة الطيبة إلا بعد ما صلت بالليل 4 ركعات كده وقعدت تتدبر في القرآن، وهي بعد ما خلصت صلاة حس إن هي قاعدة فوق تحت العرش. اسمع قد إيه ربنا بيعلمنا إن الحياة الطيبة كانت دايما مقرونة بالعمل الصالح، فبتكون النتيجة ان الانسان لما بيترك العمل الصالح ويبعد عن العمل الصالح ويغمس نفسه في ملذات وشهوات بيتخنق، بيعيش الحياة ضنك. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. يبقى في الاول عمل صالح، عمل هذا الإنسان العمل الصالح. شوفوا الختام، فلنحيينه حياة طيبة. يبقى لما كان في عمل صالح الإنسان ده كان حاسس بالحياة الطيبة، لما كان الإنسان ده قريب من القرآن، قريب من الصلاة، قريب من الدعاء، قريب بالليل انه يقعد بين ايدين ربنا يفتقر ويستغفر، كان قريب من مجالس العلم، كان قريب من الصالحين، هو حريص على الطاعة. تلاقيه سبحان الله سعيد جدا، تلاقيه في رمضان عمل في بيته شنطة ونزل اداها للفقير في قمة سعادته. كان في رمضان واحد صاحبي بيقول له احنا بنعمل افطار على الطريق ما تيجي معانا، طلع معاهم في يوم وعمل اعمال صالحة مش متخيلين هو كان طاير قد ايه من السعادة. السعادة والطمأنينة وراحة البال دايما مقرونة بطاعة ربنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بصوا دايما على كلمة العمل الصالح في القرآن تلاقي مربوط دايما مع الحياة الطيبة. قال تعالى وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله أكبر. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالشريعة اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة عايشين حياة طيبة أصلح بالهم، مرتاحين نفسيا، مرتاحين نفسيا. سبحان الله، يقرأ القرآن، يسمع القرآن، تلاقي سبحان الله عنده طمأنينة وسكينة في قلبه غير طبيعية. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يذكر ربنا، يقرأ قرآن، يقرب من ذكر ربنا، يقرب من الدعاء، يقرب من الصلاة، يقرب من المساجد. خلاص بكرة هتفتح المساجد، خلاص يقرب من الأماكن دي، هو عايش حياة طيبة. طب ما تيجي نبعد عنه ده، تعالوا بقى نخلي نشوف حال إنسان شاب بعيد عن الصلاة، ما بيصليش، ما بيقرش قرآن، ما بيذكرش ربنا، عنده مشاكل لا حصر لها، وكل يوم المشاكل عليه بتزيد، وكل يوم يعني سبحان الله في بعض الناس كده تبص في وشه كده تقول له يا انت شكلك ولا عندك 60 سنة، انت ايه اللي حصل لك يا ابني؟ يقول لك مشاكل الدنيا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل باختصار ان فعلا الروح بدأت كل يوم بتفقد جزء من حياتها، بتفقد جزء من حياتها، فيشعر الإنسان إن كل يوم الآلام والضغوط بتاعت الحياة عليه بتزيد، كل يوم الآلام بتزيد، وكل يوم المشاكل بتزيد. عايز تعرف المعنى ده اقرأ تاني الآية بتاعتنا اللي احنا بندور في فلكها من أول الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر. سلم يا رب، سلم يا رب. أعرض عن ذكر ربنا فكل يوم حاسس بخنقة، وكل يوم حاسس بضغط الحياة، وكل يوم مش عارف يعمل إيه، وكل يوم المشاكل عمالة تزيد فوقه، ومفيش في مرة بيفكر هذا الإنسان ما السبب من وراء هذه الأزمات، وليه كل يوم المشاكل عليا بتزيد، وليه كل يوم الأزمات الطاحنة اللي بتمر عليا دي. ولو حبينا نعرف ليه، حرمان النفس من الطاعة. أعرض عن ذكري يعني طاعتي، ده القول الثاني، بعد عن طاعة ربنا، كانت النتيجة إن كل يوم في عذاب. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم المشاكل بتزيد، وكل يوم الضغط عليه بيزيد، وكل يوم الأزمات ما بتتحلش، ده كل يوم الأزمات بتزداد شدة، والأزمات بتكتر أكتر وأكتر. ولحد النهاردة هو مش قادر يقف مع نفسه وقفة ويقول كفاية كده ترك صلاة، مش قادر يفكر مع نفسه ويقول كفاية كده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر في مرة يفكر ويقول حرام كفاية كده، أقف مع نفسك وقفة. تلاقي سبحان الله إن كل حياتك اللي مليانة مشاكل كانت بسبب بعد الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى. حتى الحاجة اللي كانت بتفرحه زمان والحاجة اللي كانت بتزعده زمان ما عادش خلاص لا يجد فيها متعة ولا لذة. لذا قال علي بن أبي طالب إن من عقوبة المعصية تعثر اللذة. فبيسألوه إيه تعثر اللذة؟ قال لا يسلك إلى لذة حلال إلا يوجد له من ينغصها عليه، يجي ياخد اللذة الحلال خلاص. كان زمان لما يكون متضايق يطلع مثلا على البحر يقف شوية كده شم شهية هواء خلاص، لا خلاص ما عادش ده بتعمل معاه حاجة، ما عادش بيأثر معاه. كان زمان سبحان الله يجد فرحة لما يروح بيته ويقعد مع زوجته، لا دلوقتي خلاص أنا أصلا مش طايق مش عايز أقعد معاها أصلا، عايز أفكر فيها. كان زمان يقول أنا ببقى فرحان في أكلة معينة، دلوقتي لا خلاص كل الأكل عندي بقى واحد. ولسه إلى الآن مش قادر يستوعب إن ده بسبب من أعرض عن ذكري، إنه بعيد شوية عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إنه بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن كل حاجة بالنسبة له خلاص بقت فيها مشكلة. علشان كده على النقيض تلاقي الإنسان اللي عاش طول حياته بعيد عن الإسلام وبمجرد ما بيخش الإسلام، وأنا شفت المشهد ده لا أنسى أبدا. كنا بنعمل توسعة في المسجد عندي، وعمال بقى بتوع السيراميك وشغالين وبتوع الكهرباء شغالين وبتوع الدهانات شغالين في المسجد، حوالي 60-70 عامل شغال. وجات لي بنت كانت بتسأل عن بعض الشبهات المتعلقة بالإسلام، وكان جاي معاها بعض صحبتها وصحابها قاعدين بقى، فبتكلمني وبتاخد معايا وبتدي وتقول لي طب الإسلام فيه شبهة كذا، طب أرد لها على الشبهة. فضلت أخد وأدي معاها حوالي يومين ثلاثة، في اليوم الثالث جاية بقى خلاص يعني خلاص يعني خطوة على الإسلام، فكانت بتكلمني في شبهة فرديت على الشبهة، فلقيتها بتقول لي شيخ هو اللي عايز يخش الإسلام يعمل إيه؟ قلت لها يتشهد أولا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد كده يغتسل ويدخل الإسلام بدون أن أشعر. قالت لي طب ردد قول لي تاني أقول إيه؟ قلت لها قولي معايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله بمجرد أن تكلمت بهذه الكلمة انفجرت في البكاء بدون شعور، ونزلت على الأرض سجدة وفضلت سجدة وتعيط تعيط تعيط. المرة دي البكاء مش بكاء هم أو غم، لا خالص. المرة دي البكاء مش علشان مشاكل أو أزمات مرت بيها، البكاء المرة دي هو بكاء الفرحة. وكتير من صحابها وصحباتها بيقولوا لي هو ليه لما بنشوف حد بيأسلم جديد بيبكي هذا البكاء ويبقى فرحان هذه الفرحة؟ والإجابة باختصار كحال إنسان كان في السجن محكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة ظلما، وكل الأدلة ضده وهو مظلوم، ودخل السجن وفضل مسجون في السجن سنة واتنين لدرجة إنه يأس أصيب بالهم والغم والكرب. تبين بعد ذلك للقاضي أن الراجل ده مظلوم، فأمر القاضي بإصدار قرار بإخراج هذا الرجل من السجن. فقالوا له قرار، أنت خلاص القرار جالنا من القاضي ومن المحكمة أن أنت بريء، أنت بتخرج. وبيفتحوا له أبواب السجن، بيبقى عامل في الوقت زي المجنون اللي بيجري يمين وبيجري شمال. أنتوا بتقولوا الكلام ده صح؟ هو اللي أنتوا بتقولوا ده صح؟ لا 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 ده مش صح، لا لا ده هو حكم عليه بعشرين سنة، لا 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 ده اليوم. عارفين الجو ده والمشاعر دي، مشاعر الإنسان اللي يخرج للحرية بعد أن كان حبيسا، خرجت روحها إلى الحرية بعد أن كانت حبيسة في دائرة المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أوروبا كده، أوروبا أعطت لنفسها كل شيء في سعادة ولذة ومتعة بس للبدن، إنما الروح حبيسة في سجن اسمه سجن المعصية، اسمه سجن البعد عن الله سبحانه وتعالى. علشان كده الواحد منهم لما بيأسلم، شفناهم معنا في الأزهر وشفناهم في أماكن كثيرة، لما بيأسلم بيبقى ما شاء الله حامل لهم الدين، بيسعى لهذا الدين، بيشعر بسعادة ما بعدها سعادة. سبحان الله، هو ده بالفعل حال الإنسان اللي دايما قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تيجوا نقرأ الآية تاني علشان نرددها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
من أعرض عن ذكري شريعتي، من أعرض عن ذكري طاعتي، من أعرض عن ذكري أي عن القرآن، وده القول الثالث. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن هذا القرآن لما بينزل على قلب الإنسان يحيي هذا القلب، والقلب إذا دبت فيه الحياة سعد الإنسان. هقول لك، خليني في يوم من الأيام أقعدك في قصر في لندن، القصر ده ب100 مليون جنيه، وقاعد القصر ده على نهر من الأنهار، فأنت شايف المنظر قدامك ومن الجهة التانية الجبال والخضرة. تخش القصر تجد في هذا القصر أكل وشرب وحاجات ما بعدها. وأنت بعد ذلك علمت إن والدك مات، فحزين. ممكن تقول لي الحزن في الوقت ده ممكن الحاجات دي تشيل الحزن؟ لا يمكن أبدا. هكذا أيضا كل إنسان ممكن يكون راكب عربية بنص مليون جنيه، بمليون جنيه، بعشرين مليون جنيه، ممكن يكون لابس لبس ماركة ومن أفخم محلات في العالم كله، وممكن يكون معاه فلوس كتير جدا، ولكن قلب هذا الإنسان قلب ميت لا حياة فيه. يا ترى ما قيمة هذا النعيم من حوله؟ لا شيء، فعلا لا شيء. النعيم الحقيقي هنا في قلب الإنسان. علشان كده الحمد لله، علشان كده ممكن في بعض الأوقات نشوف ناس فقراء قوي 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 يعني، ولكن هو فرحان وسعيد ومبسوط لأن قلبه حي. وممكن نشوف برضه فقير آخر وبرضه يعني هموم الحياة فوق دماغه قد كده، قلبه ميت. وهكذا في الأغنياء. فالعلاقة الآن ما عادش أصبح فيها علاقة غني وفقير اللي يشعر بالسعادة، لا لا، لا يشعر بالسعادة إلا من أحيا الله عز وجل هذا القلب له. وعلى قدر حياة القلب تكون سعادة الإنسان. وهذا القلب أنزل الله عز وجل القرآن حياة له. فعلى قدر ارتباط الإنسان بالقرآن، على قدر ما هذا الإنسان بيحيا حياة طيبة، وعلى قدر بعد الإنسان على القرآن عن القرآن، كلما يجني هذا الإنسان من حياة البعد عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى من الضنك والشدة ما لا يعلمه إلا الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المعنى ده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. إذن القرآن قاعدة كبيرة جدا أرسلها الله سبحانه وتعالى من باب إدخال الحياة والسعادة على قلب هذا الإنسان. وكلما كان الإنسان قريب من القرآن كلما كان هذا الإنسان فعلا سعيد. شوفوا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فعلى قدر ما الإنسان بيرتبط بهذا القرآن كلما يجد هذا الإنسان راحة وطمأنينة في قلبه. طب إذا بعد، تأتي هنا بقى مرحلة الحياة الضنك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن ثلاث حاجات، ثلاث معاني، وأنا واقف أصلي أستشعر الثلاث معاني دول. المعنى الأول: كلما الإنسان بيبتعد عن الأمر والنهي شرائع الله سبحانه وتعالى كلما كانت المعيشة الضنك. اثنين: المقصود بها طاعة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة: المقصود بها قرب الإنسان أو بعد الإنسان من القرآن. طب ما معنى المعيشة الضنك؟ ده ناخده بعد الفاصل بإذن الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن الفاصل دون، نرجع تاني ونقول إن هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا فيها حل لمشكلات كتير جدا بتصيب كتير من الناس، وللأسف ما بيبقاش عارف المشكلة جاية منين. أنا بقول لك الحل في الآية دي. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري فيها ثلاث معاني: إما أعرض عن شريعة الله سبحانه وتعالى، عمل حاجة غلط أو ربنا أمر بحاجة أثر فيها. ذكر هنا بمعنى طاعة الله سبحانه وتعالى، وده بالفعل حق واقع. كل إنسان بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى تجد دايما حياته منغصة عليه. ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا، هي بعد الإنسان عن القرآن. خلاص، إحنا قمنا نصلي الله أكبر، حاولوا دايما تربطوا الآية بواقعكم. لمن أراد فعلا أن يتدبر القرآن، القرآن نازل علشان يحل الواقع بتاعنا. اربط الآية بالواقع بتاعك، اربط الآية بصاحبك اللي في يوم من الأيام مات والعياذ بالله بسبب معصية معينة ومات عليها، فشوفوا سبحان الله وقع الآية دي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهكذا فإن له معيشة ضنكا، ونقف معاها ونرددها، فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. وهنا يعني فكر، فكر بعقلك في مدى ثقل الكلمة ضنكا، كلمة تقيلة شديدة. ايه الضنك؟ الضنك له صور كتير، منها حرمان الرزق، انه سبحان الله بعد ما كان في ايده ارزاق كتير ضاعت هذه النعم وضاعت هذه الارزاق. اصحاب الجنة وشوفوا لحظة الضنك اللي كانوا عايشين فيها بعد ما قالوا لن نعطي للفقراء نصيبهم من هذه الجنة، وصلوا الى الجنة شوفوا الضنك والشدة اللي عايشين فيها، شوفوا سبحان الله وضع هؤلاء الآن، إن لضالون، لا 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 بل نحن محرومون. شوفوا الضنك. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا طاغين. يا الله. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. يا ده بيلوم ده، وده بيزعق لده، وده بيقول لده انت السبب، وده بيقول لده انت السبب. حالة من الندم، حالة من الضنك اللي شايفينها قدام عينيهم، والسبب في ده بعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى، انه قالوا للشريعة مش هنطبق الشريعة، فكانت النتيجة ضنك. ممكن يكون الضنك ان النعمة تزول من بين ايدين الانسان زي اصحاب سبق. فأعرضوا، وقارنوا بين الايات، ولما تقارنوا بين الايات هتفهموا. قال تعالى ومن اعرض عن ذكري، طب وفي سورة سبق فأعرضوا، الإعراض هنا وهنا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وإيه؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الجنتين اللي كانوا في الأول أكل وثمار ونعيم وشكل كده يبهر العقول ويبهر الأنظار، ربنا أبدلهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ايه اللي حصل؟ فقدوا ده كله. وهنا تأتي المعيشة الضنك، وهنا تأتي المعيشة الضنك. المعيشة الضنك بتكون ان النعمة تزول من بين يدي الانسان. المعيشة الضنك هي المعيشة التي يشعر الانسان فيها بوهن في عبادته، بوهن في بدنه، بوهن في حياته، بشدة في حياته، يشعر ان الحياة كلها ازمات، كلها مشاكل. سبحان الله، كان علي رضي الله عنه يقول إن للمعاصي عقوبات، المعاصي لها عقوبات، في قلة الرزق وضنك المعيشة وتعسر اللذة. ضنك المعيشة، الحياة خنقة، بقى في حالة من الاختناق، بقى حالة فيها من الهم والغم والضيق والشدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن له معيشة ضنك. والله لو كان يحوز هذا الإنسان كل أموال الدنيا، هو في حتة ضنك شديدة كده موجودة في حياته تعثر عليه اللذة بهذه النعم التي أوتيها هذا الإنسان. بعض العلماء قال لا، ده المعيشة الضنك دي، ده دي في القبر. وسدل على ذلك بحديث رواه ابن حبان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. هنا النبي يقول لنا ان المعيشة الضنك اصبحت في عذاب القبر. عذاب القبر بقى شديد، على هذا الإنسان، هذا الإنسان لا ينعم في قبره بل يشتد عليه العذاب في هذا القبر. سبحان الله، يجد في هذا القبر من ظلمته ومن وحشته ومن ضيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل سيء الوجه، قبيح الوجه، منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول الميت لهذا الإنسان: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. فيقول لما يقول أنا عملك السيء فيضيق عليه قبره، فتختلف فيه أضلاعه، وينادي مناد في السماء: كذب عبدي، فافتحوا له بابا من النار، وافرشوا له من النار، فلا يزال يأتيه من ريحها وسمومها إلى قيام الساعة. في القبر عذاب شديد لا يعلمه إلا الله، ودي المعيشة الضنك. بعض العلماء قالوا لا، ده المعيشة الضنك هنا معناها معيشة الضنك في الآخرة، يعني يوم القيامة يلقى من الأهوال والشدائد ما لا يعلمه إلا الله. في أرض المحشر شدائد وأهوال، عند الحساب شدائد وأهوال، وعند الميزان شدائد وأهوال، وعند تطاهر الصحف شدائد وأهوال، فعلا معيشة ضنك. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ربي على الهم والكرب والشدة اللي يكون فيها الإنسان اللي أعرض عن الثلاث حاجات دول، عن الشريعة، وأعرض عن العمل الصالح، وأعرض عن القرآن. ولو جينا لاحظنا إن ذكري بقى لها ثلاث معاني، نعدهم مع بعض: واحد، ذكري بمعنى شريعتي، اثنين، بمعنى طاعتي، ثلاثة، بمعنى قرآني. يلقى الإنسان قدامها ثلاث عقوبات في المعيشة الضنك: معيشة ضنك في الدنيا، معيشة ضنك في القبر، معيشة ضنك في الآخرة، ثلاثة قصاد ثلاثة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
ونحشره يوم القيامة أعمى.
هو يعني إيه نحشره يوم القيامة أعمى؟ أي أعمى فلا يرى طريق الجنة، أعمى لا يرى طريق الجنة. إذا ضرب طريق إلى الجنة وطريق إلى النار أصابه العمى، فلا يرى طريق الجنة وفضل يسلك طريق النار، نسأل الله السلامة، ولا يرى بعينيه إلا وقد هوى في جهنم. يا رب سلم سلم.
ونحشره يوم القيامة أعمى.
وهنا ينادي في أرض المحشر زي ما ربنا سبحانه وتعالى لنا، فقال:
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
أنا ليه تعبت في أرض المحشر؟ فربنا يرد عليه ويقول له:
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
تنسى يعني تترك في العذاب. يعني إيه؟ علشان وإحنا بنقرأها النهاردة يعني إيه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ لها معنيين. المعنى الأول: أتتك آياتنا، الآيات التي يراها العين، يراها القلب وتراها العين. الآيات هنا مش المعنى بها آيات القرآن، ده المعنى الثاني هنيجي دلوقتي، ولكن ركزوا معايا في المعنى الأولاني. المعنى الأولاني معناه أتتك آياتنا، أي الآيات التي يراها الإنسان بعينه ويراها الإنسان بقلبه. الآيات دي جات لك ومع ذلك أنت لم ترها أو تغافلت عنها. هو يعني إيه آيات وأنا ما شفتهاش؟ هو ويعني إيه آيات؟ الآيات هنا معناها رسائل الله لك. كم من مرة أرسل الله تبارك وتعالى لك رسالة وأنت لم ترها؟ يمكن حكيت لكم زمان موقف، وإحنا كنت خارج من القناة وأنا على الطريق الدائري هنا، اتنين شباب راكبين موتوسيكل وقعوا على الطريق السريع، الفردة بتاعت الكاوتش الورق انفجرت، وقعوا على الأرض يعني السرعه بتاعت الموتوسيكل اللي كانوا راكبينه خلاهم على الطريق السريع عمالين كده يتدحرجوا على الطريق السريع. طبعا احنا كنا اول عربيه وراهم، وخلاص بقى الاخ اللي كان معايا اللي كان سايق بيضرب فرامل، صوت الفرامل بقى رهيب، وده بيتقلب ويسمع صوت الفرامل ولا العربيه داخله عليه، يعني مشهد مرعب ربنا ما يكتبه على احد ابدا، ويلف ويعمل لنا كده ويلف ويعمل لنا كده. الحمد لله ربنا اكرم وسيطرنا على العربيه وقفنا وبدانا نشيل الاثنين دول وحطيناهم على جانب الطريق. الاثنين خلاص متكسرين، الاولاني منهم عمال يذكر ربنا ويتوب ويستغفر ويرجع لربنا، والتاني انا رحت بذكره بالله كنت خايف عليه جدا طبعا بينزف دماء ومش قادر يتحرك، فبقول له يعني اذكر ربنا وقول الحمد لله واستغفر ربنا كده، وعمال اذكره بالله وعمال يعمل لي كده، فبقول له معلش انا مش دكتور فانا ما اعرفش لعلي في وجع هنا او حاجه، فلقيته بيعمل لي كده طلع لي سجاره طلع لي سجاره سجاره في موقف زي ده. يعني بدل ما احمد ربنا سبحانه وتعالى ان نجاني من الموت، انت لسه من لحظات كنت بتشوف الموت بعينيك. اهو ده قول الله سبحانه وتعالى كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. ارسل الله له ايه عظيمه، مش هنا اصلا، ايه عظيمه زي اي الايه بتاعت الوباء اللي ضرب العالم كله. الوباء ده لما ضرب العالم كله في ناس كتير رجعت لربنا، وناس بدأت تصلي، وناس بدأت تستغفر، وناس بدأت تغير حياتها، وفي ناس تانية لا تزال على الطريق. على فكرة بكرة المساجد هتفتح في مصر، وهنشوف ساعة أذان المغرب ناس قاعدة على القهوة وناس قاعدة في المسجد، ويكأن اللي قاعد على القهوة ما شافش الآية اللي ربنا بعتها. كذلك أتتك آياتنا، كم من مرة أتتنا آيات من الله سبحانه وتعالى. ثلاثة شباب طالعين مع بعض في رحلة، شربوا مخدرات، واحد منهم عمل حادثة، ثلاثة عملوا حادثة، واحد منهم فقرة من فقرات العمود الفقري خرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي جاله شلل رباعي أسبوعين ومات. المفترض أن تكون دي آية ورسالة لصحابه للاثنين اللي كانوا معاه في نفس العربية وخرجوا منها سالمين. العجيب ان بعد شهر من موت الولد دون واحد من الثلاثة، التاني بقى مات. عارفين مات بايه؟ مات بجرعة مخدرات زيادة، وكأن موت صاحبه ما كانش آية كبيرة جدا. ويوم جنازته واحنا رايحين ماشيين في الجنازة بعد ما صلينا عليه، أربعة خمسة من صحابهم راكبين في عربية بيتبعوا الجنازة، بيتبعوا عربية الإسعاف اللي فيها جثة صاحبهم اللي مات بجرعة مخدرات زيادة، وهم عارفين بده شغلين الكاسيت والناس بتشيع الجنازة، بيسمعوا أغاني بيشربوا سجاير ويهزروا ويضحكوا مع بعض. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مغني أعرفه ياما ذكر بالله علشان يبعد عن الطريق اللي كان ماشي فيه ما استجابش، جاله كانسر في الحنجرة نسأل الله السلامة، بس كان لسه في البداية، تاب ورجع ولف على المشايخ وانا تبت ورجعت. الحمد لله ربنا شفاه وعفاه واكرمه، والحمد لله زال هذا المرض من عندي. اول قرار خده انا هنزل تاني للمعصية وللطريق اللي انا كنت ماشي فيه. ربنا لا يتعامل معه بهذه الطريقة، رد عليه المرض ولكن كان بدرجة متأخرة ومات بسبب المرض. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، كم من مرة كنت على معصية وربنا سبحانه وتعالى بعت ليك رسالة من خلال رؤية تراها بالليل، ومع ذلك ما خدتش بالك ان دي رسالة من ربنا، او خدت بالك وطنشت. كم من مرة كنت راكب العربية والعربية اتقلبت وخرجت منها بفضل الله سليم، ولسه لحد دلوقتي ما تبتش وما فكرتش ترجع لله سبحانه وتعالى. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. كتير من الناس بتقولهم آيات ورآيات وآيات ورآيات، ولحد النهاردة هم مش عايزين يسمعوا. وفي كتير من الأوقات الآية تبقى ظاهرة وواضحة قدامه، صاحبه الأنتيم بتاعه مات وكان من قيمة لحظات شايله على كتفه وهو اللي منزله القبر، وبعدها كلم البنت علشان يخرج معاها في نفس اليوم اللي دفن فيه صاحبه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. كان على معصية وهو رايح للمعصية وقع من على السلم رجليه اتكسرت، حال الله بينه وبين المعصية، وأول ما رجليه خفت نزل للمعصية تاني، حال الله بينه وبين المعصية للمرة التانية والمرة التالتة والرابعة وهو لسه مكمل، فكانت النتيجة تنزل العقوبة. كذلك أتتك آياتنا. كم من مرة الإنسان ترسل له آيات ومش واخد باله إن دي آيات من عند ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أتتك آياتنا، كانت النتيجة إنك تعاملت مع الآيات بالنسيان، تركت وسبت وما فكرتش في الآيات ولا فكرت إن دي آية وعظة ورسالة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أتتك آياتنا، إما أن تكون آياتنا هنا الآيات الظاهرة الواضحة اللي هي الرسائل من الله عز وجل العبد، وإما أن تكون أتتك آياتنا أي جاءك القرآن بما فيه من رسم طريق الجنة ورسم طريق النار. ربنا قالك ما تقربش من الحتة دي علشان اللي بيقرب منها بيهلك مع الهالكين في النار يوم القيامة. انت نسيت الآية وكملت. ربنا قالك تعالى هنا لأن ده الطريق بتاع الجنة نسيتها وبعدت عنها. يبقى الآيات هنا معناها حاجتين، إما القرآن الآيات بتاعت القرآن، وإما الآيات اللي هي تأتي بمعنى الرسائل من الله سبحانه وتعالى لعباده، وهنا بتنزل العقوبات. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في اليوم ده يوم القيامة تنسى. تنسى يعني هو ربنا بينسى؟ حاشا لله. النسيان بمعنى الترك، لأن الله عز وجل قال لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، ولكن النسيان هنا بمعنى الترك كما قال جماهير أهل اللغة، إن النسيان يأتي بمعنى الترك، نسيت فلانا أو نسيت فلانا بمعنى تركته، هنا يترككم الله عز وجل في العذاب. الله، تيجوا نقرأ الآيات اللي هو بيقولي خلاص الوقت بينتهي، نقرأ الآيات مرة ثانية مع بعض ونحاول بقدر المستطاع كده نقف مع كل آية بالمعاني بتاعتها، علشان أنا عايز بعد الدرس إن شاء الله نقوم نصلي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
ذكري شرعي، ذكري طاعتي، ذكري قرآني، ضنك في الدنيا، ضنك في القبر، ضنك يوم القيامة. كذلك أتتك آياتنا أي رسائلنا التي تأخذ بيديك إلينا، آياتنا أي كلام الله سبحانه وتعالى، تركت هذا وتركت هذا فيعذب هذا الإنسان. ده معناه بسرعة ان احنا ده للعصاة، طب والأهل الطاعة وبرضه للعصاة. لن تجد سعادة ولا طمأنينة ولا سكينة إلا في القرب من الله سبحانه وتعالى، إلا في الارتباط بالقرآن، إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا في تنفيذ شرع الله عز وجل. ولو كنت فعلا بتقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، الرسائل اللي بتلف بتدور حواليك كل يوم أو الرسائل بمعنى القرآن، فهذا الإنسان هو الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويجعله في الآخرة بصيرا بصيرا بطريق الجنة، فلا يسلك إلا هذا الطريق حتى يجد نفسه في أعلى جنات النعيم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الآيات واضحات بينات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بهذه الآيات. يا رب تكون الآيات بالنسبة لكم واضحة جميعا. محتاجين دلوقتي إن شاء الله نقوم نتوضأ ونصلي بأواخر سورة طه ونقرأ فيها الآيات دي ونتدبر المعاني والمواقف اللي أنا ذكرتها النهاردة. صدقوني الآيات دي هيبقى لها معنى تاني خالص في حياتكم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.